بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 29 من السيرة العطرة. تيماء. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فذك ووادي القرى لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون للصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأقاموا بأموالهم، وكتب لهم بذلك كتابا، وهاك نص: هذا كتاب محمد رسول الله لبني عادية، إن لهم الذمة وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء الليل مد والنهار شد. وكتب خالد بن سعيد في الحاشية السابقة: واحد صحيح البخاري، اثنان زاد المعاد، ثلاثة نفس المصدر. العودة إلى المدينة. ثم أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي مرجعه ذلك سار ليلة ثم نام في آخر الليل ببعض طريقه، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس. وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم، ثم صلى الفجر بالناس. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر. وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في أواخر صفر أو في ربيع الأول سنة 7 للهجرة. في الحاشية: واحد ابن سعد، اثنان ابن هشام، والقصة معروفة مروية في عامة كتب الحديث، وانظر زاد المعاد، ثلاثة انظر صحيح البخاري باب غزوة خيبر، أربعة فتح الباري، ولا جلاء لا عداء ولا جداء ولا جداء الظلم وتجاوز الحد. هنا لا جداء في الحاشية، معنى النهار شد لهم ذلك ما دام الليل والنهار النهاية. صورة من خيبر. روى البيهقي أن رجلا من الأعراب جاء إلى رسول الله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فآمن به واتبعه، فأوصى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. ولما كان القتال أتي به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محولا وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هو. وقالوا: نعم. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله فصدقه. وكفنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه ودعا له، وكان من دعائه: اللهم هذا عبد خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. من دروس هذه الواقعة: واحد، أول ما ينبغي أن ما يسترع انتباهنا من أمر هذه الغزوة ملاحظة الفرق بين طبيعتها وطبيعة الغزوات السابقة التي حدثت قبلها. لقد كانت الغزوات السابقة كلها قائمة على أسباب دفاعية، أما هذه الغزوة فهي تدل على أن الدعوة الإسلامية قد دخلت مرحلة جديدة، وهي مرحلة الهجوم بدل الدفاع، الهجوم لدعوة الناس إلى الإسلام ومحاربتهم على كفرهم وعنادهم عن قبول الحق. إثنان، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولا ينتزعها من قوم ويعطيها لآخرين محاباة، كلا، ولكن الأمة التي تجحد النعمة وتكفر بعطاء الله سبحانه وتعالى يسلبها الله سبحانه وتعالى أرضها، ثم تساق النعمة إلى من يقدرها ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. والأمة التي تتكبر وتتبطر تفقد امتلاكها لنفسها وحقها وأمرها، وتقع تحت سيطرة الآخرين فيصرفون أمورها وشؤونها كما يشاءون. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هود: الحياة كر وفر، إقبال وإدبار. والنظرة العجلة إلى تاريخ البشرية توحي بأن مكان الصدارة لم يثبت لأمة، فالصدارة الأصلح والأنفع للبشرية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لأن الصدارة هذه هي الصدارة الأصلح والأنفع للبشرية، أن يرث الأرض عباد الله الصالحون. لاحظ خريطة فتح خيبر، محرم سنة 7 هجرية، حزيران 628 ميلادية. لاحظ أين أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والموضع الذي ضرب الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأيضا دخل خيبر من الجنوب، ولكن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل من الشمال. أيضا لاحظ الحصن واتجاه دخول المسلمين. المدينة المنورة، ثنية الوداع، الغابة العليا، الغابة السفلى، نقمة، نقب، يردح، وادي الدومة، جبل أشمد، حرة الشقة، جبل نمار، طريق دخول خيبر، حرة الرجيع، دار بني قمة، طريق دخول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر من اليمين، طريق دخول خيبر، الدومة، عين الحمة، حرة خيبر، الوطيح، سموان، سلالم، الغموس، الكتيبة، وادي وأراضي زراعية، قلعة ابن الزبير، حصن النزار، المنزلة، مسجد الصخرة، تل شق، أبي، حصن أبي، ووديان وأراضي زراعية، الصخرة، الرجيع، حصن الناعم، الصعب بن معاذ، المخاضة أو السبخة. هذا الطريق من اليسار حصن مرحب وقصره، الخرصة، تل النطا، الرجيع. لاحظ أيضا في المخطط الثاني خيبر وتشمل من الحصون على النطا على وزن الحصى، الناعم، الصعب والقلة، الناعم أول حصون خيبر فتحا، الصعب فيه آلات حصار ومجانيق ودبابات، قلة قطعت فيه جداول الماء، الشيق، أبي والبريء. هم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهما، وحصن الكتيبة، القموس، والبطيح، والسلالم، القموس، حصن أبي الحقيق، أعظم حصون خيبر، الوطيح، السلالم، فتح سلمان، والسلالم أيضا فتح سلمان، والوطيح فتح سلمان. إذن وفيما وجد المسلمون صحائف من التوراة. أتابع بقية السرايا والغزوات في السنة 7. غزوة ذات الرقاع، ولما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث، أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فياف نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع، كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر. ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى، ولفرض الشوكة أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة، قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، ولكن مساهمة أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما في هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خيبر، والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة 7 هجرية. وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمع باجتماع أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه، واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان، وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة، ولقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعير نتعقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. وفيه عن جابر: كنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتفرق الناس في العطاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نوما، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي رواية: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: وعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قومي يقاتلونك. قال: فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي أعوان عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارث. قال ابن حجر: ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور، وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد، صحيح البخاري باب غزوة ذات الرقاع، وصحيح مسلم باب غزوة ذات الرقاع، اثنان صحيح البخاري، ثلاثة مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي، وانظر فتح الباري، أربعة صحيح البخاري، خمسة فتح الباري. متابع. فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم، فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هل لا نبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. كانت لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة. وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت بل وأسلمت، حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنينا وتأخذ من غنائمها ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح. فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن داخل البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. في الحاشية ربيئة الشخص المخصص للمراقبة، اثنان زاد المعاد، وانظر لتفصيل مباحث هذه الغزوة، ابن هشام زاد المعاد فتح الباري. عمرة القضاء. قال الحاكم تواترت الأخبار أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. واستخلف على المدينة عويفة أبا رهم الغفاري وساق 60 بدلة، وجعل عليها ناجية بن جندب الإسلامي، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة، ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ يأجوج وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب. كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحو السيوف محدقون برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبون. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان، الجبل الذي في شمال الكعبة، ليروا المسلمين، وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء، وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوتها، كما أمرهم بالضباع أي أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. في الحاشية فتح الباري نفس المصدر صحيح البخاري صحيح مسلم. أتابع. ودخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحجون، وقد صف المشركون ينظرون إليه فلم يزل يلبي حتى استلم الحج للركن بمحجنه، ثم طاف وطاف المسلمون عبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرتجز مترشحا بالسيف: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. وفي حديث أنس فقال عمر ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر: فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. ورمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون ثلاثة أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال: هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر. فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم، ففعلوا. فأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة ثلاثة. فلما أصبح في اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها. ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقضى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لجعفر لأن خالتها كانت تحته. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية. في الحاشية واحد اضطربت الأشعار وترتيبها في الروايات فجمعنا بين شتيتها. اثنان رواه الترمذي باب الاستئذان والأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر. ثلاثة صحيح مسلم. متابع. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرف. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء، إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية، والوجه الثاني رجحه المحققون. وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء والقضية والقصاص والصلح. وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا هاك تفصيلها: واحد سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة سنة 7 هجرية في 50 رجلا، بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما تدعوتنا. ثم قاتلوا قتالا شديدا وجرح فيه أبو العوجاء وأسر رجلان من العدو. اثنان سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد في فدك في صفر سنة 8 هجرية، بعث في 200 رجل فأصابوا من العدو نعما وقتلوا منهم قتلا. ثلاثة سرية ذات أطلاح في ربيع الأول، ربيع الأول سنة 8 هجرية، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا لهم وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد، فقد ارتث من بين القتلى. أربعة سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول سنة 8 هجرية، كانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا، فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا قيدا. في الحاشية زاد المعاد أيضا 2 زاد المعاد فتح الباري 3 انظر نفس المصدر الأخير 4 رحمة للعالمين 5 نفس المصدر وتلقيح مفهوم الأثار لابن الجوزي. معركة مؤتة. وهذه المعركة أكبر لقاء مثخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى، وقعت في جمادى الأولى سنة 8 هجرية وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 629 ميلادية. ومؤتة بالضم فالسكون، هي قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. سبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليه جيشا قوامه 3000 مقاتل، فهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهم. أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة. في الحاشية 1 زاد المعاد فتح الباري 2 صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام 3 مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا إلا استعانوا بالله تعالى عليهم وقاتلوهم، وقال لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء. توديع الجيش الإسلامي، بكاء عبد الله بن رواحة. ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس ودعوا أمراء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حرانة مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله بن غاس وقد رشد. ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا